عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن حلقة خاصة عن أحد علمائنا الذين قد توفاهم الله سبحانه وتعالى في الأيام الماضية. ولا شك أن موت العالم بموته تفتح في الإسلام ثلمة لا تسد هذه الثلمة إلا إذا من الله عز وجل على الأمة بإيجاد عالم بنفس حجم هذا العالم الذي قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذا فحلقة اليوم هي بعنوان الشيخ عبد المعبود حسن، تاريخ ودعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعله من السابقين إلى جناته جنات النعيم، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وبفضل الله سبحانه وتعالى سوف نفرد في الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا حلقة نتعرف عن عالم أيضا قد مات، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وفضيلة العالم رفاعي سرور، أسأل الله عز وجل أن يرحمه. واليوم أيضا في هذه الحلقة الخاصة نستضيف معنا ضيفين كريمين حبيبين، يعني نستضيف الأستاذ محمد المهدي وهو تلميذ الشيخ عبد المعبود حسن، وهو يعني من أفضل تلاميذ الشيخ. نرحب به، أهلا بك وسهلا.
بارك الله فيك.
ونستضيف أيضا ولد شيخنا الحبيب الأستاذ عبد الرحمن عبد المعبود حسن، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. أهلا وسهلا. من المفترض أن نبدأ يعني حديثنا
به إن شاء الله
به، ولكن
ابن الشيخ إكراما للشيخ
وأنت
رحمة الله عليك.
بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يكرمك. طب في البداية نريد يعني أن نتعرف، يعني وأنت التلميذ الشيخ، نريد أن تعطينا نبذة بسيطة في كلمات قليلة عن الشيخ. ماذا تعرف عن الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فالشيخ عبد المعبود رحمة الله عليه لا يمكن أبدا أن نفيه حقه بكلمات قليلة، لأن الشيخ عبد المعبود رحمه الله أنا ما وجدت عبارة تصدق عليه إلا تلك العبارة التي قالها فضلت الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله بعد أن دفن الشيخ رحمة الله عليه. بعد أن دفن الشيخ خرج الشيخ سيد حسين العفاني ووقف على باب القبر وقال: أيها الإخوة الكرام، لقد دفننا اليوم حبرا من أحبار هذه الأمة.
الله.
وقد كان كذلك رحمه الله، يعني الشيخ عبد المعبود من الذين قل نظيرهم في هذا الزمان علما وخلقا وكرما وجودا وسخاء وحسن معاشرة للآخرين
بجانب الإخلاص، وكان يطلع
هذا هو الأصل، لأنه ما فرغ حياته للكلام عن التوحيد، وأساس التوحيد هو الإخلاص، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالشيخ رحمة الله عليه إذا أردت أن أتكلم عنه فالمقام لا يفي، لكن أنا آخذ صفتين من أبرز الصفات التي اتصف بها الشيخ. الصفة الأولى هي الرسوخ في العلم. الشيخ رحمة الله عليه كان من الراسخين في العلم، وأنا سمعت منه كلمة لن أنساها في يوم من الايام قال لي يا ابني انا اخر من اخذ العقيدة مشافهة من اقوال العلماء.
الله.
طبعا الشيخ رحمة الله عليه كان تلميذا لانجاب في هذه الامة, يعني الشيخ محمد خليل هراس, الشيخ عبد الرحمن الوكيل, الشيخ محمد حامد الفقي وهو الذي سماه عبد المعبود. فقال لي انا اخر واحد اخذ العقيدة مشافهة من اقوال العلماء. هذا طبعا يدل على رسوخ في العلم, لان للاسف الشديد يعني نعيش العلم يحتاج الى صبر شديد أثنى حياته في ذلك رحمة الله عليه. فالرسوخ في العلم ليس مجرد العلم, الرسوخ في العلم يعني اي انسان على وجه الدنيا تستطيع ان تجلس معه فتأخذ منه معلومات. لكن الشيخ عبد المعبود حسن رحمة الله عليه كنت اذا جالسته ازددت بهذه المجالسة ايمانا.
الله أكبر.
وانا الحقيقة يعني انني كنت حينما اراه حتى بعد ما توفي رحمة الله عليه كنت اتذكر دائما قول الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان يقول والله ربما اشتقت الى المصيصة. المصيصة مكان في الشام وكان ثغر من صغور المسلمين. كان يقول والله ما بي حب الرباط ولكن ما بي الا ان انظر في وجه ابي اسحاق الفزاري فقط. يعني يريد أن يسافر هذه المسافة لينظر في وجه أبي إسحاق الفزاري. وكما قال أنس بن مالك ما نفضنا عن رسول الله الأيدي إلا أنكرنا قلوبنا, لأن موت العالم مصيبة. فالشيخ كان من الراسخين في العلم, دي من أبرز صفاته. أما الصفة الأخرى فحسن الخلق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق, يعني الإيمان. البر هو الإيمان. قال البر حسن الخلق. فكان الشيخ رحمه الله يعني يشهد له بذلك القاصي والداني والمشايخ, مشايخنا وعلمائنا الأفاضل أمثال الشيخ يعقوب والشيخ سيد حسين والشيخ حسن أبي الأشبال, يعني كنا نسمع منهم ثناء عاطرا على الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضوع. يعني لكن إذا أردنا التوسع فهذا بحر ليس له ساحل رحمة الله عليه.
ويعني إذا كان موت الشيخ مصيبة فأيضا حبه عبادة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان به إلى الله تعالى. لا شك أننا يعني نحبهم في الله وهذه عبادة. أيضا
ابن عباس رحمة الله رضي الله عنه كان يقول النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة عبادة.
أي والله
رضي الله عنه يعني ورحم الله الشيخ رحمة
الله, الله خير. أسأل الله أن يرحم شيخك.
اللهم آمين.
والآن الأستاذ عبد الرحمن وأنت يعني ابن الشيخ وأقرب المقربين له, نريد منك ترجمة للشيخ في سطور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد, فلا أجد ما أفتتح به هذا الكلام خيرا من قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون, لله ما أعطى وله ما أخذ, وكل شيء عنده لأجل مسمى. يعجز اللسان حينما أتحدث عن أبي الشيخ عبد المعبود حسن, وإني كنت أقرب المقربين للشيخ, بل إني أكثر من لزمه في رحلة دعوته إلى الله تعالى في أرجاء البلاد وعمري حوالي 4 سنوات كنت ألزمه كظله، بل كنت أمسك بثوبه، فما رأيت، والله ما رأيت شخصا مثله. تعلقت به أكثر ما يتعلق الولد بالوالد، فأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة.
آمين يا رب العالمين، آمين.
شيخ عبد المعبود حسن، اسمه الشيخ عبد المعبود حسن سيد عامر، ولد في القاهرة في حي حوش آدم، أو في حارة حوش آدم بحي الضرب الأحمر بالقاهرة. ولد في بيت مسلم لأبوين مسلمين موحدين، وأبوه وشيخ حسن سيد عامر رجل كان صديقا الشيخ محمد حامد الفئي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية عليه رحمة الله تعالى، وعلى جدي. والشيخ محمد حامد الفئي هو اللي نصح واقترح على جدي انه يسمي، قال له يا شيخ رزقت بولد، فقال سمه عبد المعبود. ففي بيت محب للسنة، محب للتوحيد، اذكر والله
له من اسمه نصيب،
نعم،
رحمة الله تعالى.
اذكر والله اني كنت يعني 3 أو 4 سنوات، لكن أعي كأني الآن. كان جدي محب لإذاعة القرآن الكريم، فكان إذا سمع شيئا فيه إيه شيء من الشرك غضب، وغضب من في البيت، وضج من في البيت، مثل مثلا طلب المدد من غير رب العالمين، كقول بقى البعض اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم. كان البيت كله يصور، اقفل يا ولد اقفل يا ولد. في هذا البيت نشأ الشيخ عبد المعبود حسن، حب الصلاة، حب السنة، حب التوحيد، على نشأ على يعني قراءة الكره والنفور من الايه من الشرك واهله. المهم والدي لم يكمل تعليمه الاكاديمي، يعني راح المدرسه، كانت المدرسه بتاعته تقلي متحف دلوقتي، مدرسه الغوريه، حتى الصف الرابع الابتدائي، ولعل الله تعالى انه كان حصل له كسر في يعني في ذراعه اليسرى، فاقعدته عن الدراسه يعني، وقدر الله تعالى ذلك. لكن مع ذلك ما منعه هذا من يعني المطالعه الدؤوب. والله اذكر انه كان بيقول لي،
هل لهذا طلب العلم او العقيده مشافهة لهذا يعني؟
لا، هو البدايه يعني هو اما ساب التعليم الاكاديمي كان مهتم بالمطالعه، حتى المطالعه العاديه. كان بيقول يا ابني انا كنت اجيب السندوتشين، اكل السندوتشين بسم الله، واحفظ وامسك الورقه الملفوف فيها السندوتش يعني بفضل الله عز وجل، أقرأها وجها وظهرا أحفظها.
فهو العلم لا يعطيك بعضا منه إلا إذا أعطيته كلك.
الله أكبر. في هكذا نشأ الشيخ عبد المعبود، وتربى بقى في أحضان مشايخه، الشيخ محمد حامد الفئي عليه رحمة الله،
مؤسس كبار العلماء، الشيخ
عبد الرحمن الوكيل عليه رحمة الله، الشيخ عبد الفتاح سلامة، الشيخ محمد خليل هراس، الشيخ أبو الوفا درويش عليهم رحمة الله جميعا. هؤلاء يعني أوائل السلف في مصر. تلقى عنهم الشيخ عبد المعبود العلم يعني بالمشافهة. كان يقول لي شيخ أشد، لم أرى متواضعا مثل ما رأيت الشيخ محمد حامد الفئي. كان إذا تكلم الشيخ في التوحيد بكى كأن جنازة بين يديه، وهكذا الشيخ الوكيل والشيخ الهراس
أعطته العقيدة أو علم العقيدة أعطاه رقة في القلب
وبالذات الكلام في التوحيد والكلام في ذات الله تعالى في أسمائه وصفاته. الشيخ كان يعني تعلم هذه أخذ هذه الرقة هذه الرقة في القلب. فأخذ الشيخ عن هؤلاء مشافهة تلقى من أساتذته وعلمائه، ثم بعد ذلك أبحر في الكتب. الشيخ عبد المعبود كان يقرأ، والله أنا يعني كنت أنا ما جنب والدي وأنا صغير، كان يقرأ حوالي 70 صفحة يوميا، وده سبب أن الشيخ يعني كان من
النظر.
يعني النظر، فقد النظر، وكان بسبب كثرة القراءة وكثرة المطالعة. فهكذا تعلم الشيخ عبد المعبود حسن. والله العظيم ان الشيخ يعني بفضل الله عز وجل كل من يعني يرى الشيخ يقول هو متكلم في علم التوحيد، في علم التوحيد هو لا يتقن الا علم التوحيد. لا والله الشيخ كان اذا تكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن أنه هو
عالم سيرة.
عالم سيرة
هكذا الإمام الشافعي رحمة الله
إذا تكلم في اللغة تظن أنه بحر من اللغة، وإذا تكلم في العقيدة تظن أنه وهكذا. كنت بقول يا والدي يعني، بس هو يعني يستحسن الإنسان أنه يتقن شيئا واحدا يعني يعطيه كل. كان يقول لي يا بني تعلم كل شيء عن شيء وشيئا عن كل شيء.
تمام.
فهكذا الشيخ عبد المعبود حسن
يعني هو سيرته عصرة والترجمة تحتاج يعني منا إلى وقت
زائد إلى وقت طويل،
ولكن أنا
دعوته
ولكن أنا سنعود إليك في قصة دعوتي، ولكن أنا شغوف أن أسمع يعني كأحد طلاب العلم يعني، وأنت الآن أحد تلاميذ الشيخ عليه رحمة الله تعالى، يعني أود أن أعلم منك وأعرف من هم أبرز تلاميذ الشيخ، وإن كانوا من مشاهير الدعاء، من مشاهير الدعاء الآن الذين نراهم على شاشات الفضائيات، هل أحد منهم؟
الشيخ رحمة الله عليه يعني كان متواضعا غاية التواضع. أنا أذكر أنني سمعت له كلاما، سئل في قناة الناس، سئل من أحد الإخوة الذين استضافوه في هذه القناة المباركة، قال له من هم تلامذتك على الساحة؟ فقال له بطريقته السهلة البسيطة اليسيرة، والله أنا أستحي أن أقول هذا، لكن لا شك أنه ذكر هذا لنا في المجالس الخاصة. والشيخ رحمة الله عليه يعني كان من أقرب الناس إلى قلبه، والذين كان يقول أنهم تلامذته بهذا النص كان الشيخ سيد حسين العفاني، الشيخ محمد حسين يعقوب، وأنا سمعتها من الشيخ يعقوب.
لو أنا أحكي لك أنا أعلم هذا
في غاية العجب يعني في فرح ابنة الشيخ حسن أبو الأشبال، كان المنصة عليها مجموعة كبيرة جدا من أهل العلم، الشيخ حسن أبو الأشبال والشيخ محمد يعقوب والشيخ محمد الكردي والشيخ سيد حسين العفاني والشيخ أحمد فهمي، وأنا فجأة رأيت جلبة في المكان فتعجبت وفوجئت أن كل المشايخ نزلوا من على المنصة، فبسأل إخواننا ما الذي جرى، فسمعت الشيخ سيد حسين العفاني يقول للشيخ أبو الأشبال الشيخ عبد المعبود جه، وكانت أول مرة أرى فيها الشيخ عبد المعبود، وهذا مع الأسف الشديد. الكلام ده كان سنة 2007، وطبعا يعني ده مما يؤسف له أن إنسان يظل مثلا ينتهج المنهج السلفي 12-13 سنة قبل هذا التاريخ، ثم يرى رجلا بهذه الضخامة. لأول مرة رأيت رجلا في غاية التواضع، الجلابية البسيطة جدا والشال على كتفيه، وجلس الشيخ ليتكلم في العقيدة. حتى تعرف من هو الشيخ عبد المعبود اسمع هذا الموقف. قدم له الشيخ حسن أبو الأشبال وأثنى عليه ثناء عاطرا، وبعدين حب ان هو يعطي الكلمة لفضيلة الشيخ عبد المعبود حسن، فأبى الشيخ سيد حسين العفاني الا ان يقدم له مرة اخرى، واخذ الشيخ سيد حسين يقدم للشيخ ويثني عليه ويذكر مناقبه، وانه اول من دعا الى العقيدة في بني سويف، وكيف كانوا يجلسون تحت قدمي في مسجد الرحمة في الطلبية يتعلمون منه العقيدة. ثم لما أراد أن يعطي الكلام للشيخ عبد المعبود أبى فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إلا أن يقدم للشيخ عبد المعبود حسن، فقدم له. وكلمة أنا لن أنساها أبدا، سمعتها من فم الشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ يعقوب من الذين لا يحبون المزايدة في الكلام، ولكن قال كلمة يعني أشعرتني بخطورة ما أنا فيه أن يكون مثل هذا الرجل في بلدي وأنا لا أعرفه. قال الشيخ عبد المعبود: الوحيد في الدنيا الذي يكلمك في التوحيد فيبكي. الوحيد في الدنيا دي كلمة في غاية الخطورة. لك أن تعلم أن الشيخ محمد حسين يعقوب رأى الشيخ ابن باز ورأى الشيخ ابن عثيمين ورأى هؤلاء الأعلام، فحينما يقول أن الشيخ عبد المعبود حسن الوحيد في الدنيا الذي يتكلم في العقيدة فيبكي من أمامه ويبكي، وهو دائما كان يتمثل بهذه المقولة، كان يقول: ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة، رحمة الله عليه. فكان دائما يعني يذكر الشيخ يعقوب، يذكر الشيخ محمد الكردي. من ضمن ثناءاته كان يثني على الشيخ وحيد عبد السلام باري، ويقول ان الشيخ وحيد كان دائما لما الشيخ يروح كفر الشيخ كان يقول دائما كل الطلبة قاعدين يسمعوا ووحيد قاعد يكتب، اي كلمة اتكلم بيها وحيد يكتبها في الكشكول. فقلت لمن معي: هذا الغلام سيكون له شأن.
الله أكبر.
ده يمكن الشيخ وحيد عبد السلام ما سمع هذا قبل هذا. قال: قلت لمن معي: هذا الغلام سيكون له شأن. وقد كان، حتى انه كان في اخر حياته رحمة الله عليه يعني بيسأل عن الشيخ دايما ويسأل عن احواله، ويعني طلب مني ان انا اتصل له بالشيخ، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني لم يسعفنا الوقت. فكان دول من، لكن احيانا كان بيذكر امامه. وأنا أذكر لك شيئا للتاريخ والإنصاف، سمعته من الشيخ. الشيخ سئل عن مشايخ اسكندرية، قالوا له: حد من مشايخ اسكندرية من تلامذتك؟ قال: لا، أنا ليس لي على أحد منهم فضل، هؤلاء بدأوا الدعوة معي. أما مثلا أمثال للشيخ أبو اسحاق الحويني، يعني لما ذكر أنا سألت مرة عن اثنين من المشايخ تكلم فيهم بعض الناس، الشيخ أبو اسحاق الحويني والشيخ ياسر برهامي. فلما سألته عن الشيخ أبو اسحاق وقلت له: يقولون كذا وكذا وكذا عن الشيخ، قال لي: يا ابني أين ابن سينا من طور سينا؟ أنا كلمة لا أنساها، أين ابن سينا من طور سينا؟ يعني ابن سينا الذي يتكلم في الشيخ، طور سينا الشيخ. فبيقول يعني أين الرجل من الجبل؟ قال لي: هينطحوا طول عمرهم ولن يرجعوا إلا بكسر قرونهم فقط، لكن الشيخ لن يتأثر. لكن كلامه عن الشيخ أبو اسحاق.
طب معنا تقرير كده.
نعم.
نذهب إليه ثم نأتي معنا إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد كفر.
نعم.
ابن سينا. تفضل يا أستاذ حمدي.
الشيخ عبد المعبود شيخي يعني كان لي بمثابة الوالد والمعلم والمربي. ذكرت الوالد لما كان يحويه من حب وخوف ولا يكون إلا من الوالد.
لقد كان لي ولزوجتي كالأب لأبنائه، وكان كثيرا ما يتصل علينا ويطمئن علي وعلى الزوجة وعلى الأولاد.
أكثر ما كان يشدني في الشيخ رحمه الله أنه كلما تكلم عن الله وعن توحيد الله وعن تجريد العبودية لله رغرغت عيناه بالدموع، فأحسبه من المخلصين ولا أزكي على الله أحد.
الشيخ رحمه الله يعني كان يستأجر الأجير، يفعل له الشيء القليل ثم يجزيه الجزاء يعني الوافر، سبحان الله. حتى يظن الرجل يعني انه يعني ما خدش باله ولا حاجه، يعني يستاجر الرجل يوديه مشوار ثم يعطيه الجزاء الوافر، فيظنه يعني انت مديني كذا يا شيخ، يقول له: لا، هذا لك. الرجل كان يبهر به بكرم الشيخ يعني، وهذا أكثر من موقف مع الشيخ، كثيرا ما حدثني الناس عن هذا الأمر.
كان حليما واسع الصدر يصفح عن المخالفين. وفي السنة الأخيرة التي مات فيها الشيخ رحمه الله تعالى كان لي موقف معه فصفح عني رحمه الله تعالى، وما أن دخلت عليه في بيتي وزرته قرأ قول الله عز وجل على لسان المؤمنين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وصفح عني الشيخ، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه.
عندما أردت أن أصعد المنبر فقلت له: يا شيخي، أريد أن أخطب في الناس، فبما توصيني وبما تنصحني؟ فقال لي كلمة وهي ما خرجت إلا من قلبه لأنه كان يعيش عليها، وهي التواضع. قال لي: إذا استوى عندك مدح الناس وذمهم فاصعد.
كان لا يدخر الماء رحمه الله رحمة واسعة، اللي في جيبه زي ما بيقولوا مش ليه، كان يعني كريما سخيا. شهد له القاصي والداني بهذا الأمر.
أذكر أنني من أول مرة زرت الشيخ لما حل في قريتنا لم نخرج من عنده إلا ومع كل منا كتاب قيم هدية من الشيخ رحمه الله.
كان الشيخ يحفظ الشواهد الشعرية عن ظهر قلب، وكان كثيرا ما يسمعنا القصائد، طلع القصائد، وخاصة لشاعر المنفى أحمد مطر، وكان يحفظ النونية للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله عن ظهر قلب، وقد أسمعنا فيها ومنها الأبيات الكثيرة، فهذا جانب مهم. وكان الشيخ رحمه الله يوصينا بهذا الأمر.
كانت له همة عالية في الدعوة إلى الله. نحن الشباب والله ما بلغنا معشار همة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة.
رغم مرضه الشديد كان رحمه الله يعني يتحمل على نفسه في حضور الدرس. كنا يعني طلبنا منه أن يعطينا درسا بعد الفجر، فكنا نسنده يعني اثنين من الإخوة يسند الشيخ رحمه الله، ويأتي إلى المسجد بعد الفجر يكلمنا في الأسماء والصفات وفي تحميد الله عز وجل.
قال: يا بني، لقد كنا نذهب إليهم في قريتهم وما تركنا قرية أو محافظة إلا وذهبنا إليها.
كان كثير الدعاء لكل الناس، وكان يتأدب كثيرا مع المخالفين، وما سمعنا من الشيخ رحمه الله كلمات نابية في أحد، ومع ذلك علمنا رحمه الله كيف نقول الحق، كيف نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم.
كان الشيخ عبد المعبود رحمه الله كان دائما يتخلق بخلق التواضع وعدم حب الظهور.
ومهما قلنا عن الشيخ عبد المعبود رحمه الله وطيب ثراه، مهما قلنا فوالله لن نوفيه حقه، لأن الشيخ عاش ومات للدعوة.
كما قال الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني إن الشيخ عبد المعبود كان لديه علم كثير أكثر من بعض الناس الموجودون اليوم على الشاشات.
من العجيب أن كل من كان يسمع الشيخ كبيرا أو صغيرا، عاميا أو متعلما، كان يعجب بالشيخ وكان يعني يثني عليه خيرا، فكان رحمه الله يعني يستطيع أن يخاطب الكل، يستطيع أن يخاطب طبقة المتعلمين ويستطيع أن يخاطب طبقة العوام بأسلوب رصين متين سهل لين مفهوم.
والله الذي لا إله غيره، أنا ما رأيت بياضا كبياض شيخي وأنا أغسله في أحد كان. كان لديه بياض سبحان الملك، وكان لين، كنت أقلبه فكان لينا رغم جسام جسم الشيخ، لكنه كان لينا فسبحان الملك، وكان يبتسم ابتسامة رقراقة.
فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح الجنات، ونسأل كل من يسمعنا يعني أن يدعو للشيخ بالرحمة وأن يسكن الله عز وجل الشيخ فسيح الجنات، اللهم أمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخنا رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى وأن ينفعه في آخرته بعلمه الذي عمل به في دنياه، وأن يكون نبراسا لطلبة العلم حتى يقفوا همتهم لدين الله عز وجل.
نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبل منه جهده وعلمه وأن يعني يجزينا عنه خيرا.
نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يزيد في حسناته وأن يتجاوز عن سيئاته، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى، ما تعليقك على ما سمعت؟
لا أنا أريد أن أكمل، يعني أترك التعليق لعبد الرحمن والدقيقة أكمل فيها الكلام الذي سألت فيه الشيخ عن الشيخ ياسر برهامي رحمة الله حفظه الله ورحمة الله على الشيخ عبد المعبود. ولما سألته عن الشيخ أبو إسحاق، يعني لأن الكلام ده في غاية الأهمية، لأنه يبرز لنا التراحم بين أهل العلم، والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. كان الشيخ يقول عن الشيخ أبو إسحاق: أين ابن سينا من طور سينا؟ يعني هو جبل. وسألته مرة عن كلمة وذكرت له كلاما للشيخ أبو إسحاق فيها، فقال: هذا كلام لا يقوله إلا إمام. أما الشيخ ياسر برهامي فلما
مع فحولة علم الشيخ
رحمة الله عليه، قال: هذا كلام لا يقول. أنا دعوت في كفر الشيخ قبل الشيخ أبو إسحاق بخمس سنوات، ومع هذا كان الشيخ كان في غاية التواضع جدا جدا، يعني لإخوة كانوا أقل من سن أبنائه. لكن لما سألت عن الشيخ ياسر برهامي في كلمة في قضية علمية، يعني فقلت له: يعني الذين يشنعون على الشيخ بهذا الكلام، فقال: هذه المقالة التي قيلت في شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالناس أعداء له وخصوم. يعني أنا
لا، وإحنا ما تعلق يعني هو الأدب ألا يتحدث أحد أو يعيب في العلماء، هذا من الأدب.
وهو كان يوصينا دائما يعني
نقل، ولذلك نقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن ابن عساكر أنه قال: اعلب يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلب بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أي بالنقص والتنقص بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. فلحوم العلماء أكيد مسمومة. طيب قبل أن أسألك، يعني ما تعليقك على ما سمعت وأنت هؤلاء رواد الوالد؟
يعني هم هؤلاء من جيراننا تلامذة الشيخ، جزاهم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا أحمد بلال صديقي تلميذ الشيخ، والشيخ أبو طالب، والأخ محمود سلامة، والأخ محمد ممدوح، كلهم الشيخ كان بيعتبرهم أبناؤه يعني، فما قالوا إلا الحق، جزاهم الله عنا خير الجزاء. والله لما دعوناهم لشهادة هذه الشهادة لله عز وجل، يعني لبوا وجاءوا وأسرعوا، يعني وجاءوا وقالوا هذا كلمة الحق، يعني حق قالوا لي هذه كلمة حق في الشيخ.
هذا أقل ما يقدموه للشيخ، فهو نعم. أستاذهم وعلمهم،
جزاهم الله عنا خيرا، جزاهم الله
عنا. طيب سؤال ليك أنت شخصيا بصفتك الشخصية، يعني للوالد الشيخ عبد المعبود حسن، كيف كان يجمع الوالد مع أنه يعني يخرج ويعطي الدروس ولكن كيف كان يجمع بين دوره الأسري وبين هموم دعوته وطلابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ يعني كان طبيعيا على الفطرة، الشيخ يعني بفضل الله عز وجل كان متواضعا شديد التواضع، في بسيط في يعني في بيته جدا. يعني الوالد كان يعني بعض الأحيان يطهو الطعام بإيده، يعني أذكر إن إحنا ما كنا نجيب سمك كان يقول لي: لا والله يا ابني لازم أنا أقلي السمك، ويقلي السمك ويطعمنا. وكانت عادة عند والدي ان احنا في الاسرة ان هو يعني كل واحد طعامه قدامه وطعام الشيخ قدامه لكن هو يأكل من طبقه ويعطي كل الجالسين خد يا ولد يا فلان خد يا بنت يا فلانة لحد ما لكن لازم يدي كل اللي ايه. فالشيخ كان بسيط وكان بيحب ابناء يعني بيحب ابنائه جميعا رحمة الله عليه. فالشيخ يعني لكن فضل الله عز وجل لو في درس او محاضرة الشيخ كان يفرح وكان يعني كان
لا يتعارض هذا مع دوره الأسري لا يتعارض مع
لا ابدا ابدا لا لا, لا الشيخ كان في منتهى التواضع في بيته يعني كأي اب وكأي زوج وفي نفسه كان يجلس يعني لحل المشاكل بطريقة بسيطة سهلة لينة كده. اي نعم كان لكن كان في الـ في الـ يعني في الـ في العقاب يعني كان صارما. الشيخ كان ايه كان له صوت كهزيم الرعد كان مجرد بس ان هو يعني يزجرك بصوته يعني دي يعني تكفيك. بفضل الله عز وجل كان لا يتعارض هذا مع إلقاء الدروس. كان يذهب بفضل الله تعالى يذهب يسافر مثلا في عز المطر والبرد وفي عز الحر يترك ابنه ويذهب ويجي وياما جه يعني في منتصف الليل واحيانا يجي ماشيا على قدميه
خطوات. اسال الله ان
اسال الله تعالى يجعل في ميزان حسناته امين يا رب. كثيرا ما كنت يعني يقول لي يا ابني انا قلت اللهم احملني اللهم احملني ولا الا يعني الارض كانها تطوى ولا نفسي الحق على معاد الدرس او الخطبه سبحان الله العظيم. فده يعني توفيق يعني من الله
سبحان الله. انا افضل ما قرات عن الداعيه او عن العالم في تعريف العالم او الداعيه انه وقف لله تعالى.
نعم نعم
افضل ما قرات عن تعريف العالم او الداعيه. طيب اخ محمد وانت احد تلاميذ الشيخ يعني والاسئله تدور معك عن تلامذة الشيخ فكيف كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعامل مع تلاميذه؟
والله بس أضيف كلمة إلى سلام.
تفضل تفضل تفضل.
أنا عايز أقول لك كيف جمع الشيخ بين العلم وبين المهمة الأسرية. رضي بالكفاف. الشيخ رضي بالكفاف فقط وهو ده سر نجاح الشيخ عبد المعبود. أنه ما كان يطلب الدنيا وما كان يريدها. وأخونا عبد الرحمن ذكر لي أن الشيخ قال له يوما يا ابني لو أبوك عايز بدعوته دنيا كان زمان عندي عمارة جنب مسبيره لو أن أنا عايز الدنيا. لكنه رضي بالكفاف. ويمكن الموضوع ده لو سألت فيه أخونا عبد الرحمن يجيبك على هذا. لكن إذا أردت أن تعلم كيف كان الشيخ يتعامل مع تلامذته فسل كيف كان النبي يعامل أصحابه هو بنفس السيرة والطريقة والهدي. ربما أحيانا كنا لما نجلس في بعض المجالس بالتواضع والرحمة والهدوء ولين الجانب وخفض الجناح وإشعار الطالب بقيمته. يعني دي كانت مهمة عند الشيخ جدا أن يشعر الطالب بقيمته عشان يدفع الطالب دفعا إلى البذل والترقي في طلب العلم. أنا لا أنسى أن الشيخ في مرة من المرات كثيرا يعني كان ربما يتكلم فيسهب في الكلام وبعدين أبقى قاعد جنبه فيغبطني بكوعه كده ويقول لي ولا ياد لو بقول حاجة غلط ياد راجعني أحسن أكون بخرف ولا حاجة. فكنت أقول له يا شيخ لا نعوذ بالله أن نراجعك يعني
وهذه الدعابة من الأستاذ يعني تنشط الذهن
هي تنشط الذهن وتجعل ألفة بين الطالب وبين بالضبط. الشيخ بالضبط. ثم تجعل الطالب يأكل الكتب أكلا. ليه؟ لأنه شايف شيخه مهتم بيه. يقول لي لدرجة أني في مرة من المرات سألني قال لي صح ولا غلط فأنا حبيت بقى أدعبه كما يداعبني فقلت له والله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فأنا لا أستطيع أن أعقل. فالشيخ يعني كان في غاية خفض الجناح واللين والرحمة مع الطلبة والتلاميذ وكان دائما ما يحضهم على يعني انا لا انسى اني في بداية علاقتي معه ولما حبيت حتى ان انا اشوف ازاي كان بيحفز الطالب على البحث والتفتيش والطلب قلت له عايز اقرأ عليك متن من متون العقيدة الواسطية او الطحاوية قال ذاكر وبعد ما تذاكر هات لي إشكالاتك. يعني كأنه أراد أن يحفزني على القراءة والبحث والتفتيش والمذاكرة، ثم بعد ذلك هو يجيب عن الإشكالات حتى لا أشعر أن العلم شيء سهل وميسور، مع أنه كان رحمة الله عليه يعني إذا سألناه السؤال الواحد ربما يقضي جلسة كاملة في إجابة سؤال.
الله
أكبر. رحمة الله عليه.
يعطيك مدى غزارة علم.
الله كان يقول لي يا محمد الدماغ دي يا ابني فيها علم، هو كان يشاور لدماغه يقول الدماغ دي يا ابني فيها علم، ولقد نسيت من العلم ما لو تعلمه إنسان لصار عليه.
طب لماذا كان زاهدا في الإعلام مثلا يعني؟
لا هو ما كانش زاهد في الإعلام، الشيخ رحمة الله عليه ما أعطي حظه. وأنا هختم لك أنا هخلي دي في ختام اللقاء لأن كلمة سمعتها من فنه، الشيخ ما أعطي حظه وما قدر حق قدره في هذه المسألة يعني رحمة الله عليه. لكن هو كان يقول يعني كلمة أنا لا أنساها أدخرها لآخر اللقاء إن شاء الله بإذن الله.
رحمة الله رحمة تعالى الله عليه. طيب أنت والدك، أريد منك أن تتذكر لنا أو تقص علينا موقفا مع والدك المربي والأستاذ والشيخ لا تنساه، موقفا واحدا فقط تفضل.
والله أذكر
لك الحرية، أسريا دعويا علميا
يعني بين هو موقف. هذا الموقف كان من حوالي 14 سنة بالضبط.
كم عمرك أنت؟
أنا يعني كان عمري ساعتها 20-21 سنة. أنا يوم عقد زواجي طبعا الشيخ ابويا كان جنبي ودعينا المأذون مأذون الناحية يعني كان رجل فاضل رحمة الله عليه في محافظة بني سويف، فدعينا الشيخ عشان يعقد. فوالدي قلت له يا والدي انا عايزك انت لتعقد عقد الزواج يعني. فقلنا للشيخ الوالد شيخ رجل اهل علم هيعقد هو، قال له باللفظ كده انا عايز اكتب لابني. فقال له يا شيخ ما ينفعش، طالما ابنك وكلك في عقد النكاح ما ينفعش ان انت اللي تعقد.
طيب
فقال له خلاص انا هقول وراك. فكان مفترض ان اللي هيكتب بقى المأذون هيقول العقد صيغه العقد دي والشيخ عبد المعبود يقول وراه. طبعا فابتدى الشيخ يقول والشيخ يقول وراه، فقال رجل المأذون زوجني، قال زوجني، قال موكلتك، فقال له الشيخ موكلتك.
بدأ يضبط.
فقال له حتى وصل على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب الإمام الأعظم. فقال الوالد وعلى مذهب الإمام الأعظم. فقال المأذون أبي حنيفة النعمان. فقال الوالد محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يعني خال والدتي كان قاعد هو شيخ لظهر في بني سويف. قال له ليه يا عم سلطان؟ قال له يا عم شيخ عبد المعبود بالله عليك لا تمشيها. قال له أنا ما أمشيهاش أبدا وعلى مذهب الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. المهم فحدث هنا الإيه؟
وإلا فالإمام أبو حنيفة عقد على مذهب من؟
نعم ما عدتش من على ايد الشيخ، لكن الشيخ علمه ازاي التوحيد وازاي. وبعد كده اعتذر له بصيغه مؤدبه مهذبه وقال والله كان معاه سياره اجره. قال والله لخلي السواق بتاع العربيه الاجره اللي جايبني ده يوديك لحد بيتك يعني يعني هديه عشان الشخطه اللي انا شخطتها فيك. هذا موقف
الشيخ يعني على ما اعلم ان الشيخ يعني كان بطبيعته لم يكن يعني انه
هكذا
يعني هو كان يتعامل بطبيعته، ومع هذا يظن الناس انه يعني انه يعني يغضب او يعلو بالصوت، وانما كانت هذه طبيعته.
كان على قد ما كان يغضب
رحمة الله تعالى عليه،
يغضب لله عز وجل.
طيب انت استاذ محمد الشيخ يعني كيف كان يعني وهو محسوب على أنه من أقطاب السلف وممن أسسوا الدعوة السلفية في مصر، لكن كيف كان يتعامل مع التيارات الأخرى العاملة أيضا في حقل الدعوة. أنا معي يعني بعض الكلمات لما سئل عن علاقة السلفية ورجال الدعوة السلفية بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا، قال: نحن نتمنى أن نتعاون مع الإخوان ونكون صفا واحدا لخدمة شعب مصر والمسلمين ونشر الخير. فأنت أقرب يعني تلميذة الشيخ، فكيف كان الشيخ ينصحكم أنتم كيف تتعاملون سواء مع الإخوان مع التبليغ مع أي تيار يعني دعم أيضا عشان معنا تقرير
الشيخ رحمة الله عليه بالجماعات والدعوات الأخرى الموجودة على الساحة. فلك أن تعلم أني يعني وكيل رئيس حزب الحرية والعدالة في بني سويف هو أكبر تلاميذ الشيخ.
نعم
شاء الله. الشيخ محمد يوسف الحرجاوي.
لا 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 مرة تانية دي مهمة جدا.
نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في بني سويف.
يعني
محمد يوسف الحرجاوي.
يعني هو من الإخوان ولكن تعلم العلم.
هو سلفي. وكان اعتقل مع الشيخ سنة 81. والشيخ حكى لي أنه رأى في الرؤيا أن الشيخ جاله إفراج. قال فقلت في الرؤيا للذي يتكلم ومحمد يوسف يعني شوف بلغ الحب انه بيسأل عنه حد في الرؤيا.
نعم.
وانا سجلت مع الشيخ لقاء قبل موته ب 24 ساعة. والشيخ كلمه في التليفون امامي. يعني حتى يعني يزرع هذا فينا. وكان له مناقشات مع الجماعة الإسلامية أيام كان معتقلا رحمة الله عليه.
سيأتي معنا.
يعني الشيخ كان له معلي. لكن تقول لي كيف كان يفعل هذا؟ أقول لك لأنه كان عالما. والعالم لا يقتصر على فئة من الناس، لأن العالم له حظ من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن العلماء هم ورثة الأنبياء. فإن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك العالم أينما حل نفع.
وبالتالي لا يستطيع أن يتقوقع العالم. العالم مع علمه حتى وإن كان يؤيد فكرة ما، إلا أن هذه الفكرة لا تتعارض مع كونه حينما يسأل أو حينما يفتي أنه لا يتحدث إلا
بالدين. له آلاف المشاهد ربما نذكرها بعد ذلك.
في معنى تقرير أستاذ حمدي ولا؟ طيب ماشي، تفضل أستاذ حمدي تفضل.
رأيت ما أزهلني في المركز الحدودي. دخلت فاستقبلني الشرطة بالولود وأهلوا وسهلوا وقبلوا خدودي. يا للعجب، قالوا بمنتهى الأدب: شرفت أخ العرب. لم يحجزوا أمتعتي، لم يسلبوا نقودي، لم يطلبوا هويتي، لم يلعنوا جدودي. كنت أسير حرا مختالا بينهم كأنني يهودي. كأنني يهودي. شوف يعني كأنها بلاد لا يختل ويزهو فيها إلا اليهود. وافقت من زنزانتي في المركز الحدودي. لم يكن معي في زنزانتي سوى قيودي. وضعوني في إناء ثم قالوا لي: تأقلم. وأنا لست بماء. ضاق جسمي في إناء يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل يعني زي البلياتشو يعني، او ارقص تحت الحبل مشنوقا يعني. فاخترت البقاء. قلت: اعدم.
اي البقاء؟
فاخنقوا في صوتي صمت الببغاء وامنحوني صمتا ابديا يتكلم. تيت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قل لي: امضي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. حد لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا مشغولا في نصب كمين. انطلق أمام المخبر البادي واترك الكامل ثم احكف سبعة ثم قب، ترى البيت عند المخبر الثامن في أقصى اليمين.
زرعوها
حفظ الله أمير المخبرين.
معالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعلي هامة الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. من المفترض أن نبدأ من اليمين ولكن هذه المرة يعني نبدأ مع الأخ عبد الرحمن. سمعت يعني كيف كان الوالد يحب الشعر وكيف كان يتعامل مع الشعر؟
الله أكبر. يعني الشيخ أحيانا حتى كلامه في البيت معنا كان يكون يعني بالشعر. الشيخ بفضل الله تعالى كان يحفظ قصائد كاملة يعني لكبار الشعراء. يعني يحفظ المعلقات السبع. يعني أذكر مرة والله إنه وداني كتاب ضخم جدا. قلت له قال لي دي المعلقات. قال لي احفظ دي. قلت له يا والدي كيف أحفظها؟
كان يحفظ من الشعر كثيرا.
هو الشيخ فضل الله عز وجل كان يحفظ يعني شعر كثير قصائد كاملة يعني لشوقي وحافظ إبراهيم والمتنبي وغيرهما يعني لحبه للشعر. وكان بفضل الله تعالى كان إذا يعني مات أذكر أن مرة مات أحد أصدقائه فكتب أذكر والله هو من كفر الشيخ الدكتور الشيخ فؤاد أبو عيسى عليه رحمة الله في كفر كتب مرثية أو رثاء قصيدة ما أجملها. كتب في 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 ذلك اللي هو عليه لعنة سلمان رشدي. كتب قصيدة في سلمان رشدي. فهكذا فكان يعبر يعني بالقلم بالشعر بفضل الله.
فكان محبا للشعر.
فكان محبا للشعر يعني حبا طيب حبا شديدا.
الأستاذ محمد كيف كان الشيخ يحب الشعر وخاصة ما يسمونه شعر المنفى أحمد مطر؟
هو الشيخ رحمة الله عليه كان يحب اللغة العربية عموما. يعني قال جبلت على هذا من صغري. يحب كتب الأدب والبلاغة والنحو والصرف. يعني كان هو كان بارعا في هذا المجال فيما في في فيما يتعلق باللغة العربية. ويمكن ده كان له أصول مع الشيخ الهراس رحمة الله عليه. هو ذكر لي هذه القصة. قال إن الشيخ الهراس رحمه الله قابله يوما وهو يمسك مختصرا لديوان الحماس.
حماسة أبي تمام.
حماسة أبي تمام. فالشيخ الهراس لما نظر في الكتاب قال له أنت الآن على الطريق. أنت الآن على الطريق. الشيخ قال لي إن أنا ما فهمتش القصة دي غير بعد 40 سنة. أو 30 سنة من هذه المقالة. يعني علمت أن الإمام والخطيبة لابد أن يكون له من الزاد ما يكفيه فيما يتعلق بالشعر واللغة والأدب وغير هذا. لكن بقى أحمد مطر ده كان قصة تانية خالص مع الشيخ. يعني الشيخ كان لا يخلو مجلسا من ذكر أشعار أحمد مطر. وكان له تعليقات جميلة جدا. يعني كان الشيخ يقول في مرة قال قصيدة له والشيخ ضحك بشدة وقال تحفة تحفة. يعني هو عايز يوصف أحمد مطر ده. فقال تحفة والله هذه لعنة لعن الله بها الحكام الظلم. هل ده لعنة ربنا أرسلها على الحكام الظلمة اسمها أحمد مطر. يعني ما ترك أحدا إلا وفرى جلده فري الأديم. وبعدين قال لي ليس هناك أحد ينتزع مني البسمة إلا أحمد مطر. يعني كان محب جدا للشيخ. كان يحفظ ديوانه عن ظهر قلب. يعني كان يستظهر هذا الديوان. بس انت قل للشيخ عبد المعبود مطلع القصيدة وتجد الشيخ رحمة الله كالبحر الهادر. وده كان مش بس في شعر أحمد مطر. هو الشيخ كان يحب الشعر حبا شديدا وله قصائد كثيرة
وأساس اللغة. ما أظن أن أحد الدعاء أو أحد العلماء لا يحب أن يكون لسانه لسانا عربيا فصيحا.
ما أنا بقولك الشيخ الهراس دفعه إلى هذا دفع. يعني هو بيقول ده الشيخ الهراس لما وجد معه اختصار ديوان الحماسة قال له أنت الآن على الطريق. قال دي كانت دفعة عظيمة جدا في ناحية
لذلك اللغة. يعني كبار الأئمة كانوا فحولا في اللغة. يعني نعم. عندك الإمام ابن القيم كان حينما يأتي في مناظرة مع بعض تلاميذ الإمام سيبويه كان يرد عليه يقول وأستاذك وإمامك عنده في المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا وأنا أعلم بها منك. يعني أنا أقصد ليس تقليلا من الإمام السبوي، إنما أعطيك أن الأئمة الكبار والفحول والعلماء الثقات كانوا يهتمون باللغة اهتماما شديدا، ولذلك اقرأ كتاب الأم للإمام الشافعي.
نعم.
يعني لا يفهمه إلا علماء يعني فحول، لا يستطيع أحد العامة أو أحد طلاب العلم حتى ومهما بلغ علمه إلا أنه لابد أن.
وهو كان الشيخ رحمة الله عليه يقول أنا ما جعلني مبرزا على أقراني وجعلني نمرة واحد
إلا في اللغة
في الدعاء. قال بعض الناس ما جعلني نمرة واحد في الدعاء في مصر كلها إلا بسبب اللغة العربية.
الله يعني
كان دايما بقى لي مواقف، يعني أنا أحكي هذا الموقف بسرعة. يعني في مرة أنا قلت قال أن فراح بقى ضربني بإيه بكتفه كده.
أيوة قال لك
وقال لي في حاجة ما قال أن برضو قال أن قال بعدها إما قال يا قال قائل يقول بعدها إن يا ابني بالكتف.
قال الله تمام. طب يعني عشان لم يتبقى معنا وقت، أنا أريد منك أن يعني تقص علينا اللحظات الأخيرة للشيخ رحمة الله تعالى عليه.
والله يعني هذا لا يعني محي
أنا كنت يعني أود أن تتلو علينا بعض الشعر، ولكن أنا يعني اختصار للوقت حتى يعني ماشي. طب قل لو استطعت في دقيقة
طيب أنا أخرها
ثم قل لنا اللحظات الأخيرة عند الشيخ لأنه لم يتبقى معنا وقت.
هو يعني هذه قصيدة يعني كانت أنا هقول يعني نصفها أو يعني الأبيات
مش مشكلة الأخيرة. تفضل. يقول هو من تأليف الشيخ.
أيوه نعم من تأليف
الشيخ.
وبيوت الأعداء أعني بالقول بيوت الأزياء، اللحم المكشوف يكرس أصل الداء في كل الأنحاء، مخزولا مبذولا في غير حياء، شيطان يغزونا في شكل رداء، يتبختر يغتال غرائزنا فوق الأشلاء، وذكاء الثعلب يجعلنا نتغذى وسط الملعب، ونحيي من سرقوا قوت الشعب، نستجدي الطاغوت أن يبقي بعض القوت، أن يبقي الدعم في زحمة هذا الزعم، نقتات على الوهم، نتغذى بالشلجم، والموكب يتقدم فليحيا عصر العلقم. كتبها الشيخ أيام يعني زكي
يعني هو، وإن كان يتحدث عن مبارك هو الآن في يعني يجلس أيضا
كان من أقربائه كان من أقرباء وأنا جاء
بعنوان أحزان أمة.
طب اللحظات الأخيرة بالنسبة للشيخ.
والله أذكر يعني إن الشيخ توفاه الله تعالى يعني يوم الثلاثاء 14 من شهر فبراير، فيعني من حوالي 10 ايام بالضبط. اذكر انه والله البداية تبدأ من يوم الاثنين،
يعني هو قبل
هو مات فجر يوم الثلاثاء،
لكن كان مريضا يعني
مرض. نعم. ايها الاحباب، يعني الشيخ عبد المعبود كان مضرب مثل في الصبر على البلاء. يعني الشيخ ما لا يعلمه الكثير ان الشيخ كان عنده اكتر من 15 مرض، يعني لكن ما كانش بيقول لحد، كانش كان يشكو الا لله عز وجل.
لان الشكوى يعني قالها الامام ابن القيم
الله اكبر. الشيخ كان عنده
لما اشكو بس وحزني الى الله.
نعم. ابدا
يعني لا يتعارض
ام ليابا راضي يعني لما قسمه الله تعالى لي. الشيخ كان عنده السكر وعنده القدم السكري وعنده الضغط وعنده القلب وعنده خشونة الركبتين، عنده أمراض في
العمود المبارك ما شاء الله، لم يترك أحد من الشعب المصري إلا وفيه الخيرات الكثيرة.
وعنده مشاكل في الأذنين، كانش بيسمع إلا بسماعة، وسماعة جامدة كمان يعني. وكان عنده كان بيشوف طشاش بالعين يعني بكلتا عينيه لحد ما اليسرى فقدت الابصار خالص.
هذا
اثر، لذلك كان لما يجي يقرا الكتاب حتى كنت يا محمد لما تلاحظ ان هو بيضع الكتاب
على عين الكتاب
امام عينه اليمنى فقط. عامل يابا الحمد لله رب العالمين. المهم بصدق والله والله انا بقول كده بس يعني عشان أعظ الناس كيف خرج الشيخ، أعظ نفسي وحضراتكم كيف خرج الشيخ من هذه الدنيا؟ الشيخ عبد المحبود يعني ما ادخر مالا قط، بل بالعكس كنت كل ما اقول له يابا بدل ما انت يعني كل شويه اجي شوف العربيه توديني الدرس الفلاني او الخطبه الفلانيه هشافك، ما احنا نعمل نجيب عربيه بالتقسيط. وكان اغضب غضبا شديدا واضطر ان هو لي اخوات بنات يعني اضطر ان هو يبني لهم بيت. فكان زعلان قوي قوي ان هو بيبني البيت ده، كل ما البيت يعني يزداد يعلى يبقى متضايق اكتر. وبعد كده حصلت مشكله مره كده، انا كنت ماسك موضوع البناء يعني المسائل الماديه والكلام من ده، فراح يعني قلت له يابا تعالى شوف، فجيب نفسه فقال لهم احنا واحنا ناس مش بتوع بيوت، احنا بتوع قبور، وقال لي اديهم واعطاهم هو زادهم هو من ايه من جيبه سبحان الله. لكن الشيخ عبد المحبود لما توفاه الله تعالى مات ما في بيته ولا جيبه.
يعني انا اريد منك ان تبرز لنا اللحظات الاخيره عند احتضاره.
يا اخي هذه البدايه جنيه واحد، وهو اللي احيانا كان بيبقى في جيبه مال كثير، وبعد كده ما يهدلوش بالا لما يخرجوا في صدقه وهكذا وهكذا.
تصدقت يا عائشه تصدقت. نعم. يا عائشه تصدقت.
انظر هي كان مبلغ للشيخ معي، فمبلغ صغير جدا يعني، فقال لي اجري عماتك جايين اجري هات لي كبده كندوز من تحت الارض. قلت له يابا حاضر يابا، ورحت فعلا جبت الايه هذا الطلب، واحد اكرم اخواته اللي هم عماتي ربنا يبارك فيهم. بعد كده قال لي يعني المهم تصدق باخر مبلغ في جيبي. بعد كده يا اخي الحبيب قلت له يابا انا هجيب لك الطبيب ده يعني. قال لي ايه؟ قال لي طيب. بعد الساعه حوالي 9 بالليل جبت له الطبيب. فجي شاف الشيخ وقال له انت ما فيش عندك حاجه وبتاع، المهم كتب له دواء. المهم الساعه 3 خد قعد يدعي للطبيب اسمه الدكتور رمضان ربنا يبارك فيه. بعد كده ايه الساعه 3:30 فجرا اتصل علي قال لي هاتوا لي عبد الرحمن، قال لي اتصلوا على عبد الرحمن هاتوا. جيت اجري لقيته يعني عرق شديد وبتاع،
عرق في الجبين.
اي عرق في الجبين
حسن الخاتمة.
وجبينه ازهر انور. قال يا ابني ارقيني بالسبع فواتح، دي مش اول مرة يعني، هو ارقيني بالفاتحة ورقيني بآية الكرسي والمعوذة. رأيته حتى اضعك في صدره وانا ابكي واتضرع الى الله يا حي، زي ما علمني هو يا حي ايش فيه يا رب ارفع عنه يا رب. حسده بيتألم يعني. فوالله زي ما بقول لك يا سيدنا أصدق. قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك، بيقولها يعني بطريقه مسترعه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد كده اغفى اغفاء قليلا وقام مستيقظا وقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على الى قوله انك حميد مجيد. ماشي وبارك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده راح في الايه وكان في بين يديه كوبايه من الجنزبيل يشير الي هات بق فاعطيه بق يقول بسم الله يشرب ورجعها تاني لحد ما ايه قلت له يابا عامل ايه دلوقتي؟ قال لي الحمد لله يا ابني ايدك فيها البركه نيمني بقى. وقبل ان انسى قال لي انا ضوافري طويله؟ قلت له ايوه يابا ضوافرك. قال لي طب خلاص يعني انا عايز اقص ضوافري.
وكان يعني
فالزوجه زوجتي جت تاخد ايده اليسرى فراح جاذب ايده اليسرى وقال لها اليمنى الاول
ابدأي باليمين.
فقصت اليمنى ثم اليسرى وبعد قال لي قوموني بقى انام. طجع على جنبه الايمن واخر حاجه قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دين هكذا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
من عاش على شيء.
وبعد كده رجعت قلت له يابا انا هرجع بقى انا في بيتي لو عشت اي حاجه رن علي. فعلا صليت الفجر وبعد كده يعني هو الشيخ قبض وقت اذان الفجر وقال له يا زوجته اوعى تنسي تصحيني الفجر. لان انا جيت له يعني كانت حوالي 6:15 بالظبط كده يعني بعد ما صلينا الفجر كان الرئة لسه فيها هواء فظننت ان هو ليه في غيبوبة سكر او ما شابه حتى ادعك في صدره وهواء وبتاع. فلحد ما رحت ناديت الطبيب قال لي انا لله وانا اليه راجعون. لكن اللي عايز يشوف آية من آيات الله تعالى في حسن الخاتمة ينظر إلى وجه الشيخ في القبر. الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله كشف، أنا كنت معانا والشيخ سيد في القبر، كشف الكفن عن وجهه هكذا، جعله كالغترة هكذا، والشيخ كل ما سبله عينيه والدي يفتحهم تاني، يعني منتصب هكذا في القبر كأنه بيعطي ده، بيلقي درس، بيلقي محاضرة، مبتسم يضحك، مع ان عامة نظرة الشيخ كانت الصرامة والقوة وهكذا، كان الشيخ لي مشية مميزة ونظرة مميزة. ذلك الشيخ قال يعني بيننا وبينكم يوم الجنائز، فأسأل الله تعالى أن يرحمه،
اللهم آمين،
الله تعالى أن يرحمه ويحقنا به في الجنة على الإيمان،
اللهم آمين. لا شك أن يعني سيرة الشيخ يعني تأخذ منا أكثر من حلقة، ولكن هذا أقل واجب نقدمه للشيخ، ذكراه العطرة وتاريخه الدعوي، ويعني احنا كلنا محبون، كلنا يعني نحب الشيخ ونجل الشيخ. ولا شك أن ما قصصته من اللحظات الأخيرة بالنسبة للشيخ، يعني قال علماؤنا أن الخواتيم مواريث السوابق، فلا شك أن الشيخ عاش على طاعة الله عز وجل وعاش على الإيمان والتوحيد، فلا شك أن الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، أن الله عز وجل يختم له بهذه الخاتمة الطيبة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعله من السابقين إلى جناته، جنات النعيم، إنه قادر على ذلك ومولاه. كما أشكر ضيفي الكريمين الأخ محمد المهدي أحد تلاميذ الشيخ، وأشكر أيضا ابن الشيخ الأخ عبد الرحمن، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكما جميعا. أقول أعزائي المشاهدين، لا تنسوا معنا تقرير حيرفع في آخر الحلقة لأحفاد الشيخ، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء لحسن استماعكم وإنصاتكم لنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت جزاء أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فصلى الله ذات لهب، وما طوح ما حطب، في جزية حبل من مسد. رب ارحم جدي يا رب جدي، روح الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وإن من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا رب ارحم جدي واغفر له، واسعله من قبره، ودخله الجنة وارفعه المقام العالي، وارفعه أكبر مقام يا رب. يا رب لك أمين. أمي يا ابن يا رب واسعله من قبره يا رب، دخلوا الجنة، كان كريم يا رب كان كريم، كان ما يبخل جعلنا في حاجة يا رب. اللهم اغفرنا، يقول قولا نستغفر الله.
يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان، الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلي هامة الإنسان. يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان، معالم في طريق الحق والإيمان.